ولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بالحسنى ونطبع على قلوبهم فهم لا
يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعد أن قص علينا قصص الأمم السابقة بينا أن أسباب الإهلاك لهم هو تركهم أمر الله، وأنهم لو آمنوا واتقوا لنزلت عليهم البركات وغشيتهم الرحمات. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله تعالى أولم يهد، أي أولم يتبين، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني بذلك الأمم التي تأتي بعد الأمم التي هلكت وعوقبت ورأوا آثارهم وما حل بهم ممن عمر الأرض واشتغل بها ثم ولى وتركها. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي مثلما أصبنا أولئك بذنوبهم، بسبب ذنوبهم عاقبناهم فكذلك نعاقب هؤلاء إن فعلوا مثل فعلهم ولم يتعظوا بما حل بمن سبقهم. ونطبع على قلوبهم، أي تكون منغلقة لا تفقه ولا تعي الحقيقة، لهم قلوب لا يفقهون بها فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون نداء الحق. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، وهؤلاء أضل من البهائم. وقد جاء في هذا المعنى في آيات كثيرات، منها قوله تعالى: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهذا تحذير لكل أمة مهما كان عندها من المال والقدرات والعتاد والسلاح والعدة وتعمير المدن وتشييد المصانع والمباني وغيرها، فإنها لا تساوي شيئا عند الله تعالى. فهو يقول: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي قرون كثيرة حلت وأمم عظيمة وحضارات شيدت وبادت، مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي حصل لهم من التمكين والعلم والسلطة والجبروت ما لم يحصل لكم، وجاءتهم الأمطار وكثرت عندهم المزارع وصارت الأنهار تجري من تحتهم، لكن لما أن الله تعالى أراد إهلاكهم قال فأهلكناهم بذنوب، أي بسبب عدم طاعتهم لله، بسبب معاصيهم، تركهم الواجبات وفعلهم المحرمات. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أجيال أخرى جاءت بعدهم وعمروا الأرض. وهذا مشاهد وملاحظ في كل الأعصار والأمصار، أمم تنتهي وحضارات تبيد بعدما سادت، وتأتي أمم أخرى بعدهم. وسنة الله تعالى في خلقه أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه. ولهذا قال في بعض الأمم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحال بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. هذا نشاهده في زمننا هذا، أمم وحضارات الجزيرة كانت عاش في جنوب الجزيرة في الربع الخالي، وثمود في النصف الشمالي الغربي من الجزيرة، ومدين في شمال الجزيرة، وآثارهم باقية وعلامات قوتهم مشاهدة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فنرى مساكنهم كذلك، أي كما أهلكنا هذه الأمم نهلك القوم المجرمين، فمن فعل مثل فعلهم من الشرك بالله، من دعاء غير الله، من الذبح لغير الله، من التقرب لأصحاب الأضرحة والقبور ونحوهم، كلهم يدخلون في هذا المعنى. ولقد مكناهم فيما هم فيه من حضارات ما لم نمكن لكم، أعطوا من الحضارات أكثر مما أعطينا، ومن الأموال أكثر مما عندنا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع يسمعون وبصر وقلوب، لكنها لا تستغل في الصالح. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ يقول تعالى إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ينكرون الآيات الدالة على عظمة الله واستحقاقه للعبادة، وينهمون لعبادة مخلوق، يدعون مخلوقا ضعيفا أو ميتا، يدعون ميتا ويتركون الخالق الحي القيوم، ويذهبون إلى ميت يطلبون منه المدد. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا يسخرون من الذين آمنوا، لماذا تتبعون هذا الرجل وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولم يكن له قصور ولم يكن له أملاك؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، والقرى التي ظلمت المدن والحضارات أهلكها الله تبارك وتعالى، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي نوعنا الآيات جاءت متنوعة ومختلفة كلها تثبت صدق رسالة هؤلاء الرسل، مع هذا لم يستجب أولئك. ويقول تعالى في آية أخرى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آيات بينات كلها تدعونا، والمقصود نحن، لأن المطلوب أن لا نقع فيما وقع فيه أولئك، وأن ننتبه لما نحن فيه حتى لا يحل بنا ما حل بأولئك. فكأي من قرية، كثير من القرى أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، ما في أحد، خاوية على عروشها لا يوجد فيها بشر، وبئر معطلة الأبار ما أحد يستقي منها، عين كانوا يتزحمون عليها، وقصر مشيد عامر كان بالداخل والخارج والساكن، والآن لا يوجد فيه أحد، متحف. أفلم يسيروا في الأرض، يعني ينظروا آثار هؤلاء القوم وتكون لهم قلوب يعقلون بها ويتأملوا ما حل بالظلمة أو آذان يسمعون بها ما يتلى عليهم من أخبار أولئك القوم. وأعظم الأخبار ما جاءت القرآن من هذه الآيات: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان قد تكون عينه بحجم عين البقرة ولكن لا يستفيد من الإبصار فيها شيء، لأن القلب منغلق عن ترجمة ما تنقله العين له، السمع والبصر والشم والذوق كله يعطي معلومات للمدير لهذه الأشياء فيترجمها إذا كان مفتوحا، لكن إذا كان منغلق مغلق الجهاز ما يستوعب أي شيء، الجهاز عطلان فلا يقبل معلومات ولا يعطي معلومات. هذه هي حال الذين يصدون عن الاعتبار والاستيعاب بما حل بالأمم السابقة، ويقولون إنهم في مأمن عن أن يحل بهم ما حل بأولئك. ويقول تعالى مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني لا تتضايق من كون قومك يستهزئون بك، فقد استهزئ برسل كثير قبلك، والنتيجة هي أن هؤلاء يخرجون. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي حلت بهم العقوبة وعقبوا أشد عقاب.
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
الله تبارك وتعالى يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، يقول: تلك القرى نقص عليك من أنبائها كالقرى والحضارات والمدن التي مرت في الآيات السابقة نقص عليك من أنبائها، أي أن الله تعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أخبارها الذي يفيده في هذا الموقف. ولهذا تلاحظون أن القصص أحيانا تأتي مبسوطة موضحة، وأحيانا تأتي مختصرة ومختصرة بحسب ما يستدعيه المقام الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يسوق هذه الأخبار لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعانيه من مكابدة قومه له وتمنعهم في الانقياد لاتباعه، فيقول تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي أن أولئك الأقوام جاءهم رسلهم بالحجج الواضحات من أحكام وماديات معجزة يطرحها لهم نبيهم ليثبت لهم أن ما جاءهم به ليس مما اعتاده الناس وإنما هو من عند الخالق جل وعلا. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، إلا والله أعلم أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بهذا الذي جاءهم به هذا الرسول وهم قد أنكروا ذلك عندما استخرجوا من أصلاب آبائهم وأشهدهم الله على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وكتب عليهم الشقاوة فكذبوا. وقيل والله أعلم أنهم لو أنهم أعيدوا للحياة مرة ثانية، وهذا هو الأولى، أنه لو أن الله تعالى أحياهم مرة أخرى وبعثهم فإنهم لن ينقادوا إلى الإيمان مع ما اطلعوا عليه ورأوه وشاهدوه من المهالك التي حلت بهم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي كما طبع على قلوب هؤلاء فهو أيضا يطبع على قلوب الكفرة الذين لا يريدون الحق ولا يريدون أن يتبعوه. ثم قال جل وعلا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ما وجدنا لأكثر هؤلاء من التزام بالعهود التي يكرمونها مع رسلهم ويظهرون الصدق، فإنهم خونة وكذبة. إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي أنهم فساق لا يكون بالعهد ولا يلتزمون بالمواثيق، كما جاء في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يقول ابن أبي بن كعب في قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق، أي كما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك، وكذا قال غيره. وقال السدي رحمه الله ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها، وقالوا مجاهد إن المراد بذلك هو لو ردوا إلى الحياة مرة ثانية كما جاء في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقوله تعالى وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي وجدنا أكثرهم خارجين عن الطاعة والامتثال، والعهد الذي أخذه منهم ربهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأن لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع. وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك. وجاء الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن مخالفة الفطرة، كما جاء في قوله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا ندرك أن المطلوب من الإنسان أن يأخذ من هذا القصص العبرة والعظة، وأن لا ينخدع فيما يروج له شياطين الإنس الذين يعيشون مع الناس ويزينون لهم الباطل ويخوفونهم من اتباع الحق ويصفون الحق بأنه خطر، وأن اتباع دين الإسلام أو الالتزام بأحكام الشريعة يعرض الإنسان للفتن والمخاطر وعدم العيش الهني، متناسين بذلك أن الأمر كله لله وأن الله تعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا بالهدى وأن ينقينا بالتقوى وأن يغفر لنا في الآخرة والأولى وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا انتقض وضوءه أثناء خطبة الجمعة هل يترك الخطبة ويذهب للوضوء؟ نقول: نعم، الجمع كذلك، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: ما معنى الجمع والقصر؟ الجمع والقصر هو الجمع جمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، والقصر هو قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء. فالجمع يشرع بعدة أسباب، منها السفر ومنها المطر ومنها المرض. وأما القصر فيشرع في السفر فقط، وهو قصر الصلاة الرباعية ركعتين. يقول: إنسان كان يصلي نافلة ثم جاء رجل ليأتم به فقلب نيته من النافلة إلى الفرض، ما الحكم؟ نقول: لا تصح، لأن النفل لا ينقلب فرضا، أما العكس فيصح. كان يصلي فرضا ثم قلبها نافلة صح، أما أن يقلبها إلى فرض فلا تعتبر، لأن الصلاة الفريضة لا بد أن تكون كلها فريضة، فلا يصير بعض الصلاة فرض وبعض عنها. يقول: أردت السفر وقبل مغادرتي لبيتي قمت بالجمع جمع تقديم، فهل هذا العمل صحيح؟ حيث جمعت ما المغرب العشاء ثم السفر. الإنسان لا يجوز له أن يجمع أو يقصر إلا إذا غادر، معنى شرعة السفر. كونك لا تزال في بيتك لا تعتبر مسافر، وحينئذ ليس لك رخصة في الجمع ولا للقصر، إنما الذي يدفع له ذلك هو من سافر ودخل عليه الوقت بعد شروعه في السفر. ومعنى سافر يعني أسفر عن البلد، خرج عامرا بلدة هذا هو الذي يترخص برخصة القصر. يقول هل يجوز للمرأة إذا جاءت حيث أن تدخل الحرم؟ نقول لا، لا يجوز لها. يقول ما حكم قراءة القرآن بغير تدبر؟ هذا نقص وخلل في القراءة. الله تعالى يقول أفلم يدبروا القول، ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا القرآن نزل ليفهم ويعمل به. فالقرآن جاء ليكون نظاما لحياتك تستنير به وتستضيء في حل مشكلاتك وتدبير أمورك. المطلوب قراءته بتأمل وتدبر وفهم. هذا يقول إنه يخصص لأغراض المطبخ في كل شهر 500 ريال، وفي رمضان يخصص 1000. فهل هذا من الإسراف؟ علما بأني يأتيني زوار للعمرة. شهر رمضان هو شهر الصيام، شهر الخير والبركات، شهر يزاد في رزق المؤمن فيه. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في بذل الخير، حيث أنه يسارع إلى تفطير الصائمين وبذل الإحسان للآخرين. أما كان التخصص 1000 أو 500 هذا يعود إلى الظروف التي تمر بها والحاجة الداعية لذلك. إذا استدعى الأمر أن جاءك ضيوف اشتريت لهم طعاما وانفقته عليه، فهذا من الصفات المحمودة والمطلوبة. مطلوب من الإنسان أن يسارع إلى فعل الخيرات، انفاق على الفقراء وانفاق على المساكين وانفاق على المحتاجين وابن السبيل ونحوهم، كل هذا من أوجه البر، سواء كان بلغ 1000 أو أكثر أو أقل. يقول أنا أعمل في البنك وآخذ راتبا، فهل يعتبر ربا؟ نقول إذا كان هذا البنك يتعامل بالربا فإنك من الذين يعيننا على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك أن تبقى فيه، وإنما يجب عليك أن تبحث عن مكان كسبه حلال. هذا يقول أنا طالب في مكة تبعد بلدتي حوالي 300 كيلو، ووصلت إلى مكة قبل صلاة العصر بدقائق، وصليت الظهر 2 ركعات وكذلك العصر الشقة ولم أذهب للمسجد. هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ نقول ما هو صحيح، هذا غير صحيح. الواجب عليك أن تصلي الظهر والعصر تذهب إلى المسجد لتصلي مع الجماعة، لأن الصلاة جماعة واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تتخلف عنها. هذا السائل ما أدري ماذا يقصد، يقول هل المعتمر رمي الجمرات؟ وين السائل؟ وين صاحب السؤال؟ هذه أول مرة تعتمر رمي الجمار؟ هذا من أعمال الحاج. وكما قلت مرارا وأكرر أن الإنسان الذي يريد أن يتعبد لله تعالى بعبادة عليه أن يعرف كيفية أداء هذه العبادة. أتيت للعمرة، ماذا تعمل في العمرة؟ من إحرام ومطفة الإحرام، ما هي محظورات الإحرام؟ في الطواف كيف تبدأ الطواف وكيف تنتهي؟ كم عدد أشواطه؟ ما ماذا تعمل من العبادات بعده؟ أعمال السعي من أين تبدأ وتنتهي؟ وكم عدد الأشواط؟ ثم الحلق أو التقصير؟ كل هذه الأمور لابد أن يتعلمها الإنسان قبل أن يشرع في عبادته. كذلك الحج إذا أراد أن يحج يعرف ما هي أعمال الحج. ونريد أن نطمئن السائل بأن العمرة ليس فيها رمي الجمار. فنرى في هذه الأيام كثرة الزحام على المحلات التجارية لشراء أغراض رمضان. فما حكم ذلك؟ أنت أنك موافق تقول أغراض رمضان، يعني رمضان لها أغراض. رمضان هو شهر الصيام، بينما واقع حال الناس صار عندهم شهر رمضان هو شهر الأكل والتفنن في المطاعم والمشارب. وحتى المحلات التجارية تعلن إعلانات في الصحف على محلاتها ومنشورات وغيرها بجميع أنواع الأطعمة، وكان هذا من لوازم الصيام، أنواع من الأطعمة وأنواع من الأشربة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات، فإن لم يجد فيحصل حسوات من ماء ويصلي المغرب، وجد شيئا بعد ذلك أكره، وإن لم يجد اكتفى بما أكره. والناس في زمننا هذا يضعون مائدة ضخمة قد لا تصل بعض الأيدي إلى وسط المائدة للأخذ منها، فيعجز الإنسان عن الذهاب لصلاة التراويح ويشق عليه. هذا ليس شهر الصيام عنده، وإنما هو شهر السخنة، فلا بد أن ينتبه الناس إلى أن المقصود من هذا الشهر هو التقرب إلى الله تعالى بالعبادة. والإنسان عليه أن يهيئ نفسه ويسأل ربه جل وعلا أن يبلغه رمضان. نسأل الله تعالى ذلك، يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا فيه على صالح الأعمال. والإنسان يعزم، والأعمال بالنيات، والإنسان إذا كانت نيته حسنة يعينه الله جل وعلا ويسدده ويوفقه. وإذا كان لا يتطلع إلى رمضان على أنه شهر التفنن في الموائد من مآكل ومشارب وغيرها، هذا هو حظه من رمضان. وأود أن ننبه إلى مسألة، بعض الناس يجتهد في الأيام الأخيرة من شعبان في الإفطار من الأكل، وكأنه يريد أن ينتهز الفرصة قبل أن يحرم من الأكل. ولسان حال هذا أنه يستقبل قدوم رمضان، وأنه يريد أن يسارع في ملء بطنه حتى لا يدركه رمضان وهو لم يشبع. وهناك أكلات تسميها الناس بالشعبنة، موائد شعبان يسميها بعض الناس شعبنة، أي أكثر من الأكل. ما المناسبة للدعوة؟ يقول قبل ما يجي رمضان. فهذا كله دليل على ضعف الإيمان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فالإنسان يفرح بهذا الشهر ويسر به لما فيه من الخيرات من كنوز ربي الملأى التي أعدها لعباده الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. هذا السائل يقول سجود السهو هل يكون قيام وركوع أم سجود؟ سجود السهو يشرع عندما يقع خلل بالصلاة في ركن من أركانها أو واجب من واجباتها، كما لو زاد الإنسان فعلا أو نقص أو شك في أمر منها هل هو أتى به أو لم يأتي. فإذا حصل للإنسان هذا فإنه يسجد سجدتين في آخر صلاته جبرا لهذا الخلل وإرغاما للشيطان، لأن السهو حصل بسبب النسيان، وهذا مما يسر به الشيطان، فأنت تجبر صلاتك بسجود السهو وتسجد هاتين السجدتين طاعة لله، فالشيطان يتألم إذا رأى ابن آدم سجد. كلما رأى الشيطان أحدا من أولاد آدم يسجد ذلكم يقول ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة. فلهذا كان سجود السهو من مقاصده إرغام الشيطان. فإذا أن الإنسان زاد في صلاته كما لو زاد ركعة خامسة أو سجدة ونحو ذلك فإنه الأفضل له أن يسجد بعد السلام، بمعنى أنه يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتين ثم يسلم، وإن سجد قبل السلام صح. وإذا كان السجود عن نقص كما لو أن إنسان نسي التشهد الأول، التشهد الأول والجلوس له واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا، فقام الإنسان للركعة الثالثة فإنه إذا اعتدل قائما يكره له الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع، أما إذا لم يعتدل قائما فإنه يجب عليه أن يرجع. ففي هذه الحال إذا لم يرجع اعتدل قائما أو شرع في الفاتحة فإن الصلاة ناقصة، ينتفيها تشهد أول صلاة الثلاثية ورباعية. ففي هذه الحال يسجد للسهو والأفضل أن يكون قبل السلام، أو إنسان شك في صلاته لا يدري هل صلى ثلاث أو سنتين فالأحوط أن يجعلها سنتين ويأتي بثالثة ونحو ذلك. ففي هذه الحالة الأفضل أن يكون السجود بعد الثلاث. لا ما ليس بعد ذلك يسجد ثم يسلم. يقول حكم قراءة القرآن جماعة بعد صلاة العصر للضرورة. قراءة القرآن مشروعة في كل وقت، أما كونهم جماعة فأسأل لماذا؟ هل هو لأجل أن يتعلم الحفظ أو التجويد؟ فلا بأس. إذا كان إنسان يريد أن يحفظ مجموعة عنده من الناس القرآن هذا من أفضل القربات، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما أن يكون عادة عند الناس يقرؤون بصوت جماعي وحد كلهم يقرؤون جميعا ليسوا يرددون خلف شخص يقرأ لهم، إن هذا من العادات المحدثة، وأكثر ما يعمل هذا هم الطرقية الذين لا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن قرأ على أصحابه وعلمهم ما نزل واختفى بهذا، إذا حفظوه انتهى، كل يعلم أهله وأولاده ولا يجتمع الناس ليقرأوا بصوت جماعي موحد. يقول هل يجوز حلق اللحية بحجة اتخاذ جواز سفر للحج والعمرة؟ نقول لا، الكل نسي محرم، والحج أو العمرة واجب على المستطيع، فإذا منعوك أن تحج أو تعتمر إلا إذا أنك عصيت ربك فلا، أنت حينئذ غير قادر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول ما حكم من يعمل بالأحكام الوضعية علما أن هذا العمل محامي، ما أن قانون مطبق فيها أقسام تطبق الشريعة وأقسام تطبق القانون. الحكم بغير ما أنزل الله محرم، الله تعالى يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله إذا استحله الإنسان يكفر، وإذا أنه لا لم يستحله وإنما يعمل به وهو يعتقد أنه لا يجوز فإنه يفسق بهذا. حال الإنسان الذي يسرق، حال الإنسان الذي يزني ونحو ذلك، فإنه يعمل هذا العمل وهو يعتقد أنه محرم لكنه يريد أن يعمل هذا. يقول ما حكم الجلوس مع الذي لا يصلي والأكل معه؟ يجب عليك أن تنصحه، تبين له خطأه وخطر ما هو فيه، وأن الإنسان إذا ترك الصلاة يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا تأنس بالجلوس معه، وإنما تنصحه وتبين له خطأ وما يجب عليه الالتزام به. عندي أسئلة كثيرة في موضوع واحد. يقول إنه يريد أن يأتي بعمرة ثانية. عن نفسه أو عن غيره. وهذا السؤال كما ملاحظون كل يوم يتكرر علينا. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة للخروج لها من مكة، إنما يكتفي بالعمرة الأولى ويشتغل بقية وقته بالتعبد لله في الحرم من طواف وصلاة وتلاوة وذكر لله. لكن لو عمل الإنسان ذلك وذهب إلى أدنى الحلوات بعمرة فإن هذا العمل صحيح لكنه ليس فاضلا. ويدل على هذه المسألة ما حدث لعائشة رضي الله عنها عندما جاءت محرمة بالحج متمتعة، فجاءت الدورة وكانت لا تدخل إلا بعد يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج عن عمرة وتصير قارنة. ولما انتهت من الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة ولم يأذن لها، وألحت عليه فلم يأذن، فزادت في إلحاحها وقالت انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها. وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يخرج بها إلى أدنى الحل، وكان أدنى الحل هو التنعيم، فأحرمت من التنعيم وجاءت بعمرة، فعبد الرحمن معها ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحدث جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. بعض الأخوة لا أستطيع قراءة خطهم، يا هذا الأخ ما استطاع قراءته. يقول أتيت من السودان ولم أستطع الإحرام من جدة، هل أحرم من هنا أم أرجع إلى جدة؟ يقول بل أرجع إلى الميقات، إذا كنت تأتي من شمال جدة فأرجع إلى الجحفة، وإذا كنت تأتي أتيت من السودان الجنوبيه فتحرم من يلملح، ولا يجوز لك أن تحرم من هنا. يقول إنه ورد أن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، فهل موسى أرسل بالعبرية؟ نقول كل رسول يأتي قومه باللسان الذي يعرفونه ويتخاطب معهم به فهو منه ويفهمون لغته ويعرفون كلامه، يقول ما حكم شراء سيارات عن طريق بعض البنوك حيث يحدد البنك المبلغ ثم يتعامل مع أحد المعارف ثم تذهب فإما أن تأخذ السيارة وإما أن توكل البنك ثم تأخذ المبلغ بحسب الراتب. السؤال ما واضح، لكن الذي يصح من هذا النوع من المعاملات هو أن تشتري من البنك السيارة، معنى أن السيارة تكون مملوكة للبنك قبل أن تعقد معهم، بحيث أن البنك عنده سيارات تشتري منه واحدة، فالعقد مع البنك إنما يكون بعد ملك البنك لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما لا تملك. أما أن يتفق معك على أن تشتري منه سيارة بمبلغ مثلا 100,000 وتكون بالتقسيط عليك 120 وتبرم معهم العقد ثم بعد هذا تحدد السيارة، هذا تلاعب بالعقود وعبث بالأموال ولا يضر. يقول هل يجب علينا أن نبيت النية في قوم شهر رمضان كل يوم؟ صيام رمضان فرض، والفرض لا بد من نية لجميعه، حيث أنه يكون عند الإنسان قصد في الصيام في كل أجزائه، فلو طلع عليك الفجر وأنت لم تنوي الصيام فقد فات عليك جزء من الصوم لم تنويه. الناس تشوش عليهم هذا المعنى، والذي يظهر لي أن المراد الشرعي هو أن الإنسان يكون عنده نية للصيام كل يوم من شهر رمضان، وأنت إذا طلع عليك المغرب ودخل عليك الليل فأنا في قرارة نفسك أنك غدا صائم، أليس كذلك؟ كل إنسان في الليل في أول الليل في نفسه أنه لن يفطر غدا، فعلى هذا يعتبر ضيق النية. متى يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال لو قال إنسان أنا سوف أسافر في منتصف الليل أو قبيل الفجر وسوف أفطر غدا لأني مسافر، ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وإذا بالرحلة فاتت فبقي ولم يسافر، هذا هو الذي يصدق عليه أنه لن يبيت النية، هذا لن يبيت النية، وإنما بيت نية الفطر ولم يبيت نية الصيام. أما عموم الناس وسائر الناس كلهم يريدون أن يصوموا غدا، واضح المعنى؟ هذا يسأل عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت تزيد عن القبضة؟ ورد أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة وكثة ولم يكن يأخذ منها شيئا، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أنه يأخذ ما زاد عن القبضة. بعض أهل العلم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لحيته تزيد عن هذا القدر ولم يكن يأخذ منها شيئا. يقول سعيت بين الصفا والمروة 14 شوطا، هل العمرة صحيحة؟ هذا من جنس الكلام الذي تكلمت عنه في بداية الأمر، وأن الإنسان لا بد أن يعبد الله على بصيرة، كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا منه. فلا بد الإنسان أن يتعبد لله على علم وفهم، حتى أنه لا يكلف نفسه ويعمل أعمال لا داعي لها، فهذا السائل عنده 7 أشواط ما لها لزوم يعذر فيها بسبب الجهل، أما لو تعمد الإتيان بها على أنها عبادة فإنه يعذر، لكن ما دام أنه جاهل فلا شيء عليه إن شاء الله. أقول هل يجوز أداء العمرة عن الشخص المتوفى من هنا على الرغم من قدومي من بلادي لأداء العمرة لنفسي؟ هذا داخل فيما أجبنا عنه قبل قليل، والجواب أنه يجوز في هذه الحال، لكن الأفضل إذا أتيت قادما إلى مكة مرة أخرى تأتي محرما عنه. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.